الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فزلنا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن حول مسألة الصيام والإفطار في السفر، وعرفنا أن الإفطار في السفر مجمع عليه، وأما الصيام في السفر محل نزاع بين العلماء، فأكثر العلماء على مشروعية الصيام للمسافر من غير إيجاب، وهناك من أهل العلم الذهب إلى أن الصيام في المسافر لا يجوز. وقد ناقش المؤلف رحمه الله حجج من قال بعدم الجواز، وتوقفنا عند قوله قالوا: وما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. فذاك في واقعة معينة أراد منهم الفطر، فخالفه بعضهم فقال هذا. ففي النساء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به، فلما لم يقتدي به بعضهم قال: أولئك العصاة. ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر. والدليل عليه ما روى النسائي أيضا عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بر الظهران فقال أبي بكر وعمر: أدني فكلا، أدني فكلا، فقال: إنا صائمان. فقال: ارحلوا لصاحبكم، اعملوا لصاحبكم. والمعنى أن الصائم يحتاج إلى خدمة غيره، وأما المفطر فإنه يقوم بنفسه فلا يحتاج إلى منة أحد. قال: وعله بالإرسال، أي النسائي أعل هذا الحديث بالإرسال فلا يثبت هذا الحديث. قال: ومر الظهران أدنى إلى مكة من كراع الغميم، فإن كراع الغميم بين يدي عسفان بنحو 800 ميال، وبين مكة وعسفان 36 ميلا. قال: وأما احتجاجكم بالآية وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر فهي فرضه الذي لا يجوز غيره، فاستدلال باطل قطعا، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد صام بعد نزولها بأعوام في السفر، ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم ولا يعتقده مسلم، فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم، فإما أن يكون المعنى فأفطر فعدة من أيام أخر كما قال الأكثرون، أو يكون المعنى فعدة من أيام أخر تجزئ عنه وتقبل منه ونحو ذلك. فما الذي أوجب تعيين التقدير بأن عليه عدة من أيام أخر أو فرضه ونحو ذلك؟ وبالجملة فصم أنزلت عليه تفسيرها وتبين المراد منها، وبالله التوفيق. ومعلوم أن الذي أنزلت عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفهم هذا الفهم من هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الفرض الواجب، وأن تقدير الكلام ففرضه عدة من أيام أخر، والقرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بمعناه، فلما صام بعد نزول هذه الآية في السفر دل على أن ليس هذا هو المراد من الآية، وإنما على معنى فأفطر فعدة من أيام أخر، أو يجزئ ذلك ولا يجب عليه أن يصوم، يجزئ أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك عدة من أيام أخر. قال: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم، يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده، ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فلابد أن ينظر الناظر بعمل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبفهمه لنصوص الشريعة، ولا يقتصر الإنسان على الاحتجاج بالعموم، ولا ينظر إلى عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى هديه وسنته. قال: وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، وهي التي يقال لها العمرة المكية أو عمرة المكي، والمراد أن من كان في مكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها إذا خرج من مكة إلى الحل، كأن يخرج من مكة إلى التنعيم ثم يأتي بعمرة، فهذه العمرة يقال لها العمرة المكية أو عمرة المكي. هل تسحب هذه العمرة أو لا تسحب؟ فالذي عليه عامة من مضى من أئمة السلف أنها مكروهة، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الاتفاق على كراهة هذه العمرة، وأن الطواف حول البيت هو الأحسن والأكمل، وهذا إذا خرج إلى الحل الذي هو دون الميقات. أما إذا خرج من مكة إلى الميقات فمحل نزاع بين العلماء، هل يستحب ذلك أو لا يستحب؟ والصحيح في ذلك أنه لا يستحب مثل هذا الفعل، وليس هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما العمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة في زمنه هو أن يعقد لها سفرا من بلده، أن يعقد لها سفرا من بلده، فهي عمرة الداخل إلى مكة وليست عمرة الخارج من مكة. يعني لا يستحب أن يخرج الإنسان من مكة من أجل أن يعود بعمرة، فالعمرة هي عمرة الداخل، من كان في بلده وأراد أن يعتمر فيذهب من بلده ويأتي بعمرة، فتكون العمرة للداخلين لا لمن كان في مكة من أهلها أو من غير أهلها. فمن كان في مكة من أهلها أو من غير أهلها فالأحسن في حقه الطواف، وأما الخروج من أجل العمرة فليس هذا بأمر مستحسن. حتى كان طاووس ويقول: لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يؤزرون، لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يؤزرون. فسئل عن ذلك فبين أن الذاهب يذهب إلى 4 أميال من أجل أن يأتي بعمرة، فإذا طاف ربما يطوف 200 شوط حول البيت بدل أن يذهب هذه المسافة من أجل أن يأتي بعمرة، يمشي تلك المسافة في غير عبادة، يمشي تلك الأميال في غير عبادة. هذه الأميال التي مشاها لو مشى حول البيت في موضع عبادة فإنه أفضل وأكمل في حقه. ولهذا كان يقول: لا أدري الذين يعتبرون من التنعيم يؤجرون أو يؤزرون. فهذه عمرة مكروهة باتفاق العلماء، والإكثار من ذلك مما لا يجوز ويحرم، الأكثر من ذلك بحيث أنه يعتبر في الشهر 5 مرات مثلا أو 10 مرات أو في كل يوم مرة يخرج ويأتي بعمرة ويرجع، فإن هذا مما ينهى عنه ويزجر منه، وقد عده جماعة من العلماء من البدع المحدثة، فلا يشرع مثل هذا الفعل الذي ابتلي به كثير من جهال الناس. والطواف حول البيت أفضل من هذه العمرة باتفاق العلماء. الطواف حول البيت أفضل من هذه العمرة التي يقال لها العمرة المكية أو عمرة التنعيم مثلا. الطواف حول البيت أفضل من هذه العمرة باتفاق العلماء، لكن الناس يؤتون من قبل الجهل، يعتمر لنفسه ثم يخرج ويقول أعتمر لوالدي ويرجع، ثم يخرج ويقول أعتمر لوالدتي وأعتمر لجدي ولجدتي وعمي وخالتي، ويبقى نعم في دخول وخروج. إيه نعم، فهذا هو الخطأ المحض، وليس هذا بفعل شديد. من كان في مكة فيكثر من الطواف ولا يخرج من أجل العمرة، لا يخرج لا إلى التنعيم ولا إلى غير ذلك من الحل، ولا يخرج إلى الميقات، وإنما يكثر نعم يكثر من الطواف حول البيت. فإن ذهب إلى المدينة مثلا لا لأجل العمرة وإنما لأجل زيارة المسجد النبوي، وأراد أن يعود إلى مكة فيأتي بعمرة من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة، ولا يكون الخروج من أجل العمرة. العمرة هي الزيارة، والزائر يكون نعم يكون الآتي من بلده إلى مكة، أما من مكان في مكة فهو في مكة ما هو زائر. إيه نعم، والعمرة هي الزيارة. فعلى كل هذا جهل يقع فيه كثير من الناس في مثل هذه الأمور، يريدون الخير لكن كم من مريد للخير لا يدركه ولا يصل إليه بسبب الجهل. فبدل أن تذهب إلى الميقات أو للتنعيم أو تذهب إلى الطائف أو جدة أو غير ذلك من الأماكن من أجل أن ترجع بعمرة، لو استغليت هذا الوقت بالطواف فهو أفضل لك من هذه العمرة التي فيها ما فيها من النزاع بين العلماء. فإن كانت كما عرفنا من دون الميقات وهي فإنها مكروهة باتفاق العلماء، وما كان من الميقات فمحل نزاع بين العلماء، وإن كان الأصح في ذلك أنها أيضا لا تستحب، ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة، وقد مكث في مكة عدة أيام في الفتح لما فتح مكة، ولم يأتي بعمرة، ما خرج إلى التنعيم وجاء بعمرة، وإنما جاء بعمرة لما ذهب إلى هوازن حين أعدوا له، فمكث في حنين مكث في حنين يقسم الغنائم غنائم هوازن، ثم أنشأ العمرة من الجعرانة ودخل بعمرة، والجعرانة دون الميقات، لكنه عزم على العمرة في ذلك الوقت، فعزم على العمرة ودخل إلى مكة، لم يخرج من أجل العمرة وإنما خرج من أجل القتال والجهاد في سبيل الله. فلما قضى ما يتعلق بالجهاد وقسمة الغنائم وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه أنشأ العمرة من الجعرانة، فهذه عمرة داخل إلى مكة. وإنما الذي يستنكر العلماء أن يخرج الإنسان على مقصد وإرادة العمرة، أما إذا خرج من مكة لمعنى آخر غير العمرة كأن يخرج مثلا إلى جدة لبعض أموره لا من أجل العمرة، ثم فكر أن يرجع إلى مكة وأراد أن يرجع إلى مكة، فيقال له يرجع بعمرة لأن خروجه لم يكن من أجل العمرة. على كل يقول رحمه الله: وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، فأقول لهم كثرة الطواف أفضل منها، فيذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد الحجة، يعني يحتجون بعموم هذا الحديث. فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل وأنها تعد الحجة ثم لا يفعلها، هو مدة مقامه بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعده ولا أحد من أصحابه، مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير وأعلمهم بمراد الرسول وأقدرهم على العمل به، ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم. يقدر أن يحج أحدهم في رمضان 30 حجة وأكثر، ثم لا يأتي منها بحجة واحدة، وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب حتى يحصل لأحدكم 60 حجة أو أكثر، هذا ما ليظنهم له مسكة عقل. وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة المعتادة التي فعله أصحابه، وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم. نعم، هذا هو المرض بقوله عمرة في رمضان تعدل الحجة، العمرة المعتادة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، وهي التي أنشأوها من أوطانهم. قال وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم، وبها أمر معقل، وقال لها عمرة في رمضان تعدل الحجة، ولم يقل لأهل مكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثر من الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدل الحجة، ولا فهم هذا أحد منهم وبالله التوفيق. لكن كما عرفنا الإنسان يؤتى من جهات جهله. وقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل الحجة، وفي بعض ألفاظ الحديث تعدل الحجة معي، ليس المراد بذلك أن من اعتمر في مثل هذه الأزمان مثلا في رمضان أن عمرة تعدل الحجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هذا ظن الجاهلين، أن هذا ظن الجاهلين أن من اعتمر في بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أن هذه العمرة تعدل الحجة معه، وإنما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأم معقل لأنها كانت عازمة على الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم تتمكن من الحج، فسأل عن ذلك فأخبرته بعذرها، فقال لها نعم عمرة في رمضان أو اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل الحجة معي. فهذا في من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، في من كان في زمنه ونعم ولم يتمكن من الحج معه، فإن اعتمر فإن العمرة تعدل حجة معه. أما في غير زمنه فغاية ما يقال كما يقول شيخ الإسلام أنها تعدل حجة، تعدل حجة غاية ما يقال، على أنه يمكن أن يتأول الحديث كما يقول رحمة الله عليه على من عزم على الحج ولم يقدر عليه وجاء بالعمرة، فبنيته مع عمرته مجموع ذلك يعدل الحج، النية مع العمرة يعدل الحج. على كل الذي استنكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن من يظن على أن عمرة في زمنه في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بمثابة حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنها ظن الجاهلين وأنها ليس هذا هو المراد من هذا الحديث. وحمل الحديث على المعاني السابقة التي ذكرناها، والحج الذي هو أعظم من العمرة لا يعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن العمرة، يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام من حج فإن حجه لا يعدل حجا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحج أعظم من العمرة، فكيف تعدل العمرة حجا مع النبي عليه الصلاة والسلام والحج الذي هو أرفع منه لا يعدل حجا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر نحو هذا الكلام، وكلامه موجود في مجموع الفتاوى، والله أعلم، الله أعلم، لقد ما ذكره ببعناه رحمة الله عليه، والله أعلم بالصواب. لكن على كل الذي ينبه له والذي يحتاج إلى التنبيه له هذا الخطأ الذي انتشر في أوساط كثير من الناس، ترك الطواف حول البيت والخروج من أجل العمرة والإكثار من ذلك، وبعضهم يأخذ بعض شعره من أجل التحلل من عمرة، ثم يذهب إلى عمرة ويأخذ البعض الآخر ويبقى شعره ويترك شعره مقزعا، يأخذ من جانب من أجل عمرة ثم يأتي بعمرة أخرى، يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى ويأخذ من جانب آخر، وهكذا إلى أن ينتهي من شعر رأسه، وكل هذا من الجهل من الجهل. فهؤلاء أناس أرادوا الخير لكنهم ما وفقوا له. ولهذا ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتعلم العلم، وإذا أراد أن يأتي بعمل فيتعلم ذلك العمل قبل أن يقوم به، حتى يقوم بالعمل قياما صحيحا على وفق السنة، فلا يكون ممن أتعب نفسه وأذهب أجره، لا يكون من هؤلاء ممن أتعب نفسه وأذهب أجره فيذهب أجره سدى وتعبه يذهب أيضا سدى. إلى هنا والحمد لله.